أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام سائلة كريمة تسأل وتقول هل على الزوجة إثم الهجر إذا كان الزوج هو من طردها من غرفة النوم قائلا لها اذهبي نامي مع أولادك وهل هذا ظلم لها؟ أولا هذا السؤال له شقان الشق الأول هل هذا هجر وهي تأثم بها أنا نريد أوضح نقطة إذا كان هو طردها هو الذي قال لها لا تنامي هنا هي لا شيء عليها في هذا الباب لكن هي ليس لها أن تهجره يعني هو لو فعل ذلك وجاء في الليلة الثانية وقال لها أريدك وهي تتمنع لا يجوز لها ذلك تقع في الإثم وفي المحظور أيما امرأة دعاها بعلها للفراش فأبت عليه فإنها تبيت والملائكة تلعنها بل يلعنها من في السماء أما في هذه الصورة وفي هذه الحالة والتي ترضاها وقال لها ذهبي إلى أولادك أنا أرى أنها تذهب وتحسن إليه وتأخذ بيده وتكلمه بلطف وبرفق وتكون على أحسن هيئة وأجمل رائحة فينتشر الود والأنس بينهما هذا هو الأفضل أما إذا قال لها ذهبي نامي مع الأولاد وزجرها وتكلم معها بطريقة لا تكون لائقة قد يكون هذا من الظلم له وأيضا لابد أن نسأل لما فعل ذلك معها هل هي فعلت شيئا أم لا عامة على صورة السؤال يعني أنا أقول وهي ليست أثمة إلا أن يدعوها لفراشه وهي تأبى عليه فتكون أثمة وهو إذا فعل ذلك دون أدنى يعني سبب منها فيكون هذا من باب الظلم نسأل الله أن يصلح بين القلوب وأنا أذكر الزوج بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وأيضا أذكر النساء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت من أحق الناس بالزوج قال أمه قالت من أحق الناس بالزوج قال زوجها وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي اشتكت من زوجها قال انظري أين هو منك هو جنتك ونارك أخ كريم يسأل ويقول النزول إلى سماء الدنيا بين يدي الساعة بين يدي الساعة نزول ربنا بين يدي الساعة ابن عباس رضي الله عنه قال أنه قال ينادي منادي بين يدي الساعة أتتكم الساعة فيسمعوا الأحياء والأموات وفي لفظ كل حي وميت ثم ينزل إلى سماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هل هذا الحديث صحيح وما الحديث ليس بصحيح هذا الحديث ليس بصحيح بيقول متى يحدث هذا الحديث هو مرعب يقشعر له الأبدان الحديث في النزول ثبت الحديث في النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في غيره أن الله ينزل ثلث الليل الأول فينادي في السماء هل من تائب هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وفي رواية الطبراني زيادة رابعة قال هل من مستشفي فأشفيه وهذا نزول يليق بجلال الله وبكماله وجلاله ولا يقال بقى هنا الآن أينزل ويخلو منه العرش أينزل والسماء تقل أو تظل كل هذه تحكمات عقلية في أمور غيبية والأصل في المسائل الغيبية هي التسليم، التسليم التام في ذلك الأصل في المسائل الغيبية، التسليم التام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فلا بد من التسليم التام. ونقول ينزل نزولا يليق بجلاله وبكماله، يخلو من العرش ينزل ولا يخلو منه العرش. قد قال الله تعالى الرحمن العرش استوى، وقال النبي ينزل ربنا في الأول. نقول إذن هو نزول وتبقى الآية على ما هي عليه، ويبقى النزول هو نزول. الله جعل أعلم كيف ينزل كيف يستوي، مسائل هذه المسائل مسائل غيبية. ما علينا إلا أن نوكل الكيفية لله جل في علاه، ونعلم أن لها كيفية لكن لا نعلم كيف هذه الكيفية، ولكننا أيضا نؤمن بها ونسلم لله جل في علاه مع معرفة والإيمان بمعناها. فينزل نعم ينزل من عليائه سبحانه وجل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، وفي الوقت الثاني هل من مستشفى فأشفيه. هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول هل قراءة سورة الفتح على الميت واردة في السنة؟ لا، ليست واردة في السنة، وليس وارد إلا حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا حديث ضعيف أيضا. وإن كان حسنه الشافعي فقال وقراءة ياسين على الموتى يعني عند الاحتضار، وحقيقة الأمر هي مجربة أنه يسهل في خروج الروح، لكن الأصل أن نقول بأنه لا تقرأ لا الفاتحة ولا ياسين ولا أحد على الميت. الميت ليس له إلا ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما دفن صحابي جليل مكث النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود، ثم قال سلوا لأخيكم التثبيت، قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي حديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ملكين يأتيانه فيقعداني فيسألاني فيقولان من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. ف الذي يحتاجه الميت والنبي أرحم الأمة بالأمة. قد بيان النبي قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وما قال اقرأوا عليه الفاتحة ولا قال اقرأوا سورة ياسين. كما قلت هذه المسألة ظاهرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما اقرأوا ياسين على موتاكم كما قلت تأويلها الصحيح يعني عند الموت، والحديث أيضا ضعيف تقول الأخت السائلة الكريمة كلاما عجيبا، فتسأل وتقول لو في وحدة يا شيخ لا تعرفني ولا أعرفها وحكت لي حاجات حصلت لي ومواقف معايا قبل كده، ده يبقى إيه؟ تفسيره إيه؟ هذا يكون يعني أولا لابد أن نفهم شيئا مؤصلا، الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إنما الغيب لله جميعا. والذي يحدث هذا تكهن، وهذا إذا أخبرها بما مضى فالغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وأما الغيب النسبي فهو يكون بالنسبة لي غيب، ويكون بالنسبة لمن رآه أو أخبر عنه شهادة. فهذا من باب الغيب النسبي. فهي ذكرت لك أشياء كانت حصلت معاك وانت عملتيها، طب من وين أتت بهذا؟ المسألة سهلة يسيرة، هذا لم لا يمكن أن نقول أن الجني صعد إلى اللوح المحفوظ وراء المكتوب فيه، مع أن النبي قال يركب بعضهم بعضا هكذا إلى أن يصير مسترق السمع فيأتيه شهاب فأحرقه، أو يحفظ كلمة يقرقرها في أذن من تحته ثم يأتيه الشهاب. الغرض المقصود بأنها ذكرت أمورا حصلت معك، هذه سهلة ويسيرة تفسيرها بأنه يستخدم الجني، واستخدام الجني في العلاج شرك ووسيلة أو وسيلة للشرك، يا شرك يا وسيلة للشرك، ولأن هذا غائب. والاستعانة على قضاء الحاجات بحي حاضر قادر، وهذا غائب ليس حاضرا، هذا غائب. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. عامة تريدين أن تعلمي كيف وصلت لذلك، ما الذي أوصل لذلك؟ القول في ذلك الفصل بأن الجني الذي يستخدمه ذهب إلى قرينه يسأله فأجابه، فالمسألة أن القرين هو الذي قال له ذلك فأخبروك بما عندك، الجني أخبره. ولأن هذا ليس غير مطلق، حتى الجني في الغيب المطلق لا يستطيع أن يزعمه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه. فهذا غيب نسبي. سؤال: هل الجهل بالحكم الشرعي يرفع الإثم عن صاحبه؟ حقيقة الجهل بالأحكام لا يؤخذ عليها الجهل، لعموم قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والجهل أخو النسيان، والجهل أخو النسيان. سائل كريم يقول، تقول أو هي سائلة كريمة تقول: أنا بخاف جدا من الجن، لما؟ قال الله تعالى: فزادوهم رهقا. أنا بخاف جدا من الجن ومش عارفة أسيطر على تخيلاتي المرعبة، خصوصا وقت صلاة الليل والفجر، هل يوجد حل وكيف أتخلص من الوسواس؟ طبعا الحل الأكيد في ذلك ذكر الله جل وعلا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من شر الوسواس الخناس، قال ابن عباس: يخنس حين يذكر الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه اذا اذن المؤذن يعني فر وله درات، ما يريد ان يسمع ذكر الله جل في علاه. والامر الثاني: التخلص من الوسواس تجاهل الوسواس. تريدين الطريقه القصيره للانتهاء من الوسواس؟ تجاهل الوسواس، عليك ان تتجاهل الوسواس. أخ كريم تقول: وقت صلاة الليل، طبعا تخيلات هذه كما قلنا الشيطان بيأتي وهيئها لك فتخافين، فعليك أن تذكر لا تقرأ المعوذات، أيضا يعني تقرأ آية الكرسي، ولو أردت الأذان يكون أيضا أفضل. يقول: أنا مسافر الصين وفي منطقة لا يتوفر فيها بها طعام حلال، هل يجوز لي أن أكل السمك مع العلم أنه مقلي في دهن خنزير؟ يعني لا أيضا، لأنه دهن الخنزير نجس فلا يجوز. أنا أنصحك ما تأكل إلا الفاكهة، ما تأكل إلا الجبن، يعني الأشياء التي تكون بعيدة عن مثل هذا أو هذه النجسات والميتات، فاتق الله. قال: يحل لهم التواتر وحرم عليهم الخبائث. فالأولى ألا تفعل، ولا تأكل السمك الذي يعني قال يعني مقلي بدهن الخنزير، لا 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 تأكله لأنه صار نجسا. أخت فاضلة تسأل وتقول: يوجد أخت متزوجة تعمل هي وزوجها، حالها المادي لا بأس به، تجهز بناتها للزواج، فهل يجوز لأخيها إخراج زكاة المال لها؟ لا، هي قالت حالتها لا بأس بها، يعني عندها الكفاية، ولما بتجهز ممكن تعوز. لا، ما يجوز أنه يعطيها من زكاة مال إلا إذا استدانت، يعني أتت مثلا بغرفة النوم وصار عليها ديون، إلا إذا استدانت لا، يعني له أن يعطيها الزكاة لسد الدين. أما إن كانت على الحالة التي وصفت السائلة، لا، ليس عليها، ليس لا هي ليست صنفة من أصناف الزكاة، فلا يجوز إعطائها الزكاة. أخت فاضلة تسأل وتقول: جمعها زوجها في نهار رمضان قبل مدة طويلة، والآن تشعر بالذنب وندمانة، ماذا تفعل؟ تطعم كل يوم مسكين، ومن أي نوع من الأرز ولا الدقيق، وتطعم نفس الشخص كل يوم أم ماذا؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور هنا في هذا الباب يتفقون على أن الذي جامع في رمضان عليه الكفارة أن يعتق رقبة، وإلا يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يكن يستطيع يطعم 60 مسكين، يطعم 60 مسكين، ويقضي اليوم الذي أفطر فيه بالجماع. هذا قول يعني قريب في الجملة، هو قول الجمهور. الشافعية، وطبعا هذا على الرجل وعلى المرأة، الظاهرية يرون أنه لا يقضي اليوم الذي عليه، ولو صام ألفا فإنه لا يقضي ما عليه، لا يقضي، فإنه يعني لا يفي بما فعل من جرم. فنقول: لا يفي بما فعل من جرم، لكن عليه القضاء. وفي مرسل بن مسيب قال: اقضي يوما مكانه. ومرسيل بن مسيب هي مرسيل قوية اعتمدها الشافعي وأحمد وأيضا مالك. نعم. أما الشافعية وهذا كما قلنا كالرجال والنساء شيئا واحدا، والشافعية يرون التفريق بين الرجال والنساء. وقال والتفريق من ذلك حتى لو كانت مطوعة ليست مكرهة، لأن تأخير البيان على وقت الحال، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفسار في مقام الحال ينزل منزلة العموم في المقال. والمعنى هنا عليك الكفارة وليس عليها الكفارة، لأن لو عليها الكفارة هو قال له هلكت، قال ما هلكت، قال وقعت على أهل في نار رمضان، فقال له الأحكام تأتي بتعتق رقبة، أنت تستطيع صوم شهرين متتابعين، له الكلام موجه له، وأغفل الكلام عن المرأة أنه ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، فلتستغفر الله وتتوب إليه، وهذا أقصى ما عليه. هناك سائل يقول تسأل يعني أو أخت فاضلة تسأل وتقول إذا قلت في الدعاء يا رب بالمصطفى بلغنا قصدنا بقصد البصير، يعني هل هي مخالفة؟ نعم فيها مخالفة شرعية. يا رب بالمصطفى، هو توسل الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لك؟ ما الذي ينفعك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم له مكان عند ربه، أنت لست مستفادا منه، قد تستفيد بالإيمان به، تستفيد بالمتابعة، تستفيد بالمحبة بمحبته، هذا الذي تستفيد منه، لكن هو وجهاته تفيدك بإيش؟ فالآن تتوسلت توسل ممنوع، توسلت بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توسل ممنوع، ليس مشروعا، هذا توسل ممنوع. فلذلك نقول بقول يا رب بالمصطفى لنا قاصدنا، فإن هذا فيها غلو في النبي، والتوسل بالنبي لا يجوز، وإن كان قد قال به بعض المتأخرين من الأشاعرة، لكن التوسل بالنبي لا يجوز. هل يجوز أن أصلي استخارة بدل من شخص آخر؟ يعني الأصل في القاعدة عند العلماء، الأصل في العبادات البدنية أنها لا يقوم مقام أحد، العبادات البدنية لا يقوم بها أحد عن أحد، ما يجوز بحمل أحوالنا مرادة كفرض عين على الإنسان. فهو بيقول أصلي استخارة بدل إنسان آخر ما يجوز، وهذه بدعة، حقيقة الأمر مخالفة صريحة للشرع. طب وماذا تفعل الثانية؟ تنتظر حتى تطهر ثم تصلي الاستخارة ثم تقدم على ما تريد، لكن إذا سيضيع الوقت تدعو وينتهي الأمر، تدعو وينتهي الأمر. يقول السائل الكريم أخي يعمل كأمن في واحد من المتاجر ويختلط مع النساء ويعملن في هذا المجال أيضا فهل له إثم؟ الاختلاط نوعان، اختلاط داعي للشهوة واختلاط غير داعي للشهوة. الاختلاط الذي يدعو للشهوة لا وجوبا لابد منعه، وجوبا لابد من منعه وقطعه، أما الاختلاط الذي لا ليس شهوة فيه هو جائز، وإن كان خلاف الأولى، كان يجتمعوا في بنش في 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 قاعة محاضرات الرجال مقدمة والنساء مؤخرة ليس فيها شيء، وإن كان هذه خلاف الأولى فيبقى إذا الخلوة خلوتان، خلوة تدعو إلى الشهوة هذه محرمة وما يجوز بحال من الأحوال، والاختلاط بالنساء في هذا الباب ممكن يخلو بها فلا يجوز، والاختلاط ليس بشهوة هذا جائز. والقول في هذا الباب أن نقول صاحب الأمن لا يخلو من أن يخلو بامرأة، فهو يحاول قد كان أن يكون في مكان لا يخلون بها بامرأة بحال نحوال، والعمل إن شاء الله ما يكونش فيه شيء. أفضل طريقة العمل منهج للتفسير القرآن ومذاكرة ذلك، وطبعا إعادة الحفظ. وأما بالنسبة للتفسير هذا يقرأ أصول التفسير أولا، أصول التفسير ويسمعه، الأفضل يسمعه، يقرأه من عالم يسمعه، فهو يتعلم أصول التفسير وأسباب النزول، وأيضا يعني يبدأ في التبحر في اللغة، هذا كله يساعده على التفسير ومنهج التفسير. يقول أخ الصغير عمره 15 سنة 15 عام يحب المعرفة أكثر من عن العقيدة، هو في الأزهر الشريفة والنصيحة، شوف ضعف 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 الاهتمام بالعقيدة يؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها، هل يمكن تشجيعه على ذلك من كتب غير ذلك؟ أقصد هذه كتب تتناسب بهذا السن. عامة حقيقة الأمر 15 سنة رجل أصلا على 17 أسامة يعني كان أميرا لجيش عرمرم، معاذ على ما فعل الإسلام مات على 30، 15 هذا رجل، ومع ذلك لابد أن يقال له عقيدتك والتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، ويرغبه أن يتعلم علم العقيدة بدل ما هو هايم يمينا ويسارا. وأنا أنصح بسماع الكتب مش بالكتب، أنصح أن تجعله يسمع لشيخ راسخ أو يحضر له درسا واحدا حتى يعني حتى يهيئ نفسه إلى أن يتعلم بعد ذلك، لكن لا بد أن يسير على ضرب الذين صاروا على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، التلون يمين وشمال فإنه مؤذي جدا للشاب وللرجل الكبير. سائل كريم يسأل: السواك هل هو سنة واجبة لرجل المرأة؟ نعم، هي ليست سنة واجبة، ما يقال سنة وواجبة، بل هي سنة مستحبة. السواك واستعمال السواك سنة مستحبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقالت عائشة: السواك مطهرة الفم مرضات للرب. وكما قلنا الأحكام أصلها أنها على العموم، وإلا فالقاعدة العامة النساء شقائق الرجال في الأحكام. أخت فاضلة تقول: بدأت في مجال الدعوة وأمور كثيرة علمها ربي لي بفضله وأتعلم حتى أقدر على إفادة الناس. هناك أمور صارمة فيها وهناك أمور أكل لهينة فيها وقد تم تشدد، ما نصيحة حضرتك لي حتى أوفق فيما بدأت؟ وهل من كنت ترشحها لي؟ أولا أنا أقول الحمد لله أنك يعني تشاركين الناس وأيضا تعملين في حقل الدعوة وإفادة الناس، لكن لابد من نصيحة أولية أقول: من تصدر قبل أن يتأهل أفسد أكثر مما يصلح. عليك أن تتعلمي أساسات العلم، تتعلمي لا سيما العقيدة، اتقني العقيدة حتى بعد ذلك كوني في مجال الدعوة للناس. لابد من قاعدة عريضة من علوم الآلة، المصطلح والأصول واللغة والقواعد وبعض العلوم هكذا يعني تدخلين فيها، ثم الالتزام بالقرآن وتعليم القرآن. العقيدة، بناء العقيدة هو أهم شيء في ذلك. تقول: هناك أمور أكون صارمة فيها وهناك أمور أكون لينة. هذا هو المطلوب، أن شخصية الإنسان تجمع بين القوة وبين اللين، بين الصلابة والصدق وبين اللين والمحبة والحنو. هي بتقول: اتهمت بالتشدد. لا، دعيك من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه ساحر كاهن مجنون، فحشاه جابي هو أمي. فأنت لا تعبائي بأحد، لا تعبائي بأحد، كما قال موسى الشعري: نظرت لنفسي فزهدتها ونظرت للناس فيئست منهم، يائس من الناس. فحقيقة الأمر هم لن ينفعوك بشيء ولن يضروك بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك شيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك شيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. نصيحتي: الابتداء بكتب العقيدة، وكتب العقيدة أصول السلف، كتب العقيدة أصول السنة لأحمد، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، صريح السنة للطبري، شرح السنة للمزني، السنة للبربهاري. فهذه كتب السلف، كتب السلف من الأهمية بمكان، كتب السلف من الأهمية بمكان. وللمعاصرين بعض الأبحاث التي تفيد فقط في الثقافة العلمية، لكن العلم له أبواب، وأبوابه في المتقدمين، منها سلسلة محمد سليمان عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، يعني هذا كتاب ماتع جدا، سلسلة ماتعة في أبواب الاعتقاد. أما علم الفقه، واجب عليك أن تتعلمي أصول الفقه على مذهب، وتتعلمين على 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 مذهب معين بالدليل، يعني مذهب تعرف، والذي يربيك على ذلك يربيك على دليل المذهب، لا على المذهب فقط، على دليل المذهب. وإذا أتقنت أشرقت شمسك للناس، وتكونين يعني حرة في الدعوة إلى الله جل في علاه. سائلة فاضلة تسأل وتقول: ما حكم ظهور وجه المرأة؟ هل الخلاف في ذلك سائغ؟ الخلاف في ذلك سائغ معتبر. جماهير يرون بأن يعني أن غطاء الوجه سنة وليس بواجب. كثير قالوا ذلك، الحنابلة ونفقهم قالوا بأن النقاب وغطاء الوجه واجب، وإلا فالمرأة التي تضرب بالخلخال فإن ضربها بالخلخال منهي عنه، لأنها بسماع الخلخال يعني تجذب الناس إليه. هذا قدم، والخلخال فيما فيه، وأمر النبي بستر الرجل وقال يلخينا شبرا، قالت مسلمة يتكشفنا، قال يلخينا ذراعا، ولا تزيد على ذلك، ولا تزيد على ذلك، فإن الإسباب في المرأة كالإسباب في الرجل. فقال وقد قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. على ما يقولون مفهوم وخلافهن يعني، أو قياس الأولى، آسف، قياس الأولى، إذا كان الرجل تفتن فغطاها، أما الوجه ماذا يفعل؟ الوجه أعظم حقيقة. هذه ممكن تكون من أقوى الأدلة، ولكن أيضا دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وسألت عن أبيها أدركته فريضة الحج لا يستطيع أن يتحرك يعني يقوم على الراحلة، قال حج عن أبيك، والفضل يرى ينظر إليها وهي تنظر إلى الفضل. ولما قال سلم اقرأوا لها بأن بها السفعة أو بها كذا، اقرأوا يعني اقرأوا لها، استرقوا لها، إذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وأدلة على غرار ذلك كثيرة. الصحيح أن نقول بأن مسألة تغطية الوجه مسألة خلافية، والجمهور أنها ليست واجبة بل هي مستحبة، واتفق الجميع على أنها لو انتقبت تكون قد أتت بما هو ممدوح، ولا أحد يعني يراجعها في ذلك. لو قالت أنا أدين الله بأن الوجه السافر يعني السفور ليس ظلما، ليس ذنبا، أنها ترى بأن النقاب ليس بواجب، لو كانت ترى بأن النقاب ليس بواجب لبسته وتركته، ما في شيء عليها، وإن كان الأحسن والمستملح إن كانت جميلة أن تبقى بالجلباب ولا تحركه، يعني تغطي الوجه ولا تخلع تغطية الوجه. ما حكم من يغش في الدور الثاني من الامتحانات، مع أن هذه المجموعة ذكرت وتعبت في الدور الأول وظلمت في درجاتها، وهم ليس من صفاتهم الغش، لكنهم ليس في أي لكن ليس في أي استعداد لهم أن يعيدوا السنة. الأصل من غشنا فليس منه، الأصل من غشنا فليس منه. قال هذا ما هذا الطعام، قال أصاب البلل، قال هلا أظهرته للناس. الأصل من غشنا فليس منه، فهذا غش في نهاية أمري فهو غش. أنا أقول يعني يحافظ على نفسه، يبدأ يذاكر ويجتهد، وإذا دخل واستغلقت مسألة فوالد الذي بجانبي أعطى إياها، الموجه ماشي يقول له هذه المسألة سهلة، المسألة واحد من ثلاثة، ويعطي إياها له أن يأخذها من باب الرزق الذي ساقه الله إليه. لكن من غشنا فليس منا. ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ خلاف العلماء، قولنا أنها ثلث الليل الأول، قولنا أنها نصف الليل، والقول الثالث أنها إلى الفجر. وهذا خلاف فقهي بين العلماء مشهور بين الشافعية والحنابلة والمالكية. أقول أدين الله بأن وقت العشاء كما قال علماؤنا أنه وقت آخر وقت العشاء هو وقت الفجر، يعني إذا دخل صلاة الفجر انقضت سيرة الكلام على العشاء. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة، أن يدع الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى. وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء هي الفجر، وقت الصلاة الأخرى بعد العشاء هي صلاة الفجر. فيكون الراجح في ذلك، وهذا توسع على الناس، الراجح في ذلك أنه آخر وقت العشاء هو الفجر، على خلاف الفقه بين العلماء. لكن حقيقة الصحيح أن نقول أن آخر وقت في صلاة العشاء هو الفجر، هذا الذي يتبين، والله تعالى أعلى وأعلم. أخت فاضلة تقول هل يجوز لي بعد سفري مع زوجي أقول له إنني بحاجة للذهاب إلى أهلي، وأيضا نفسيتي تعبت تعبانة، علما أنني بقيت مدة معه 16 لأنني فعلا أرهقت من السفر. حقيقة لو عرضت عليه وقالت له ما أستطيع تحمل السفر، فهي عرضت عليه ما العرض الذي يتعبها، وهو عليه أن يكون بارا بها فيتركها تذهب. لكن هي اصلا تقول انا كل يعني كانها كل شويه تقول له اريد الذهاب لاهلي، وتفسر بانها تعبانه جدا من الجلسه. يعني انا اقول من البر من البر أن يتركها تذهب لأهلها، من البر أن يفعل ذلك، من البر أن يفعل ذلك. وقد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. سائل كريم يقول هل علي ذنب في مجالسة زميلي في العمل في كافيه خارج العمل، علم أنني أحس عدم لمس اليد ولكن أحسن. هذه امرأة، اعتذر عفوا، هذه امرأة تسأل وسؤال عجيب، تقول هل علي ذنب في مجالسة زميلي في العمل في كافيه خارج العمل، علما أنني بحرص على عدم لمس اليد ولكن يحصل الأمر أحيانا بخارج إرادتي. لا، ما يجوز، وليس لك أن تجلس معه خارج العمل متكررا إلا إذا كان فيه هناك أمر، والجلوس عام بين الناس ليس فيه خلوة ويريدك في أمر عمل أو شيء من ذلك، لك غير ذلك ليس لك هذا الباب. وأما المسيس فإنه لا يجوز، لا يجوز المسيس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط يشج به رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وإن كان المسيس كما وصلت بخارج الإدارة ما في إثم عليك، لكن أنت أخذت بالوسيلة لذلك. لو جلس مرة واليد متباعدة، الكلام الطيب وتجاذب أطراف الحديث يحدث به تلطف إعجاب، بعد ثاني مرة هيكون الكلام واليد ممدودة بعض الشيء، ثالث مرة خمس مرة اليد في اليد عند الكلام، هكذا معلوم. فأقول لا تكرري ذلك إلا إذا كان هناك حاجة يعني تحتاجينها أو يحتاجها هو في العمل فتفعلي ذلك، غير ذلك لا تفعلي، أفضل لك. زوجي يريد مني الحلف على المصحف أني لم أفتح تليفونه وأنا فتحته، وهل في امرأة، يعني أنا أريد أفهم، يعني الزوج يعني بالله كيف يفكر؟ هو يحسب أن المرأة تهدأ والتليفون موجود؟ ده لو هي أورع الناس، الشيطان يزن يزن يزن، الشيطان يوسوس على الرأس، فسبحان الله لما يجبرها على ذلك. زوجي يريد مني أن الحلف على المصحف أني لم أفتح تليفونه وأنا فتحته لكنه لا يعلم، وهو قال لي لو لم تحلفي وكنت فتحتي سأطلقك. لا حول ولا قوة إلا بالله، غفر الله له. هكذا تعامل، هي مخطئة، والتجسس حرام، التجسس لو اعتاده المرء يكون فسقا حرام. هل هناك مخرج بارك الله فيك بما تنصحني؟ أنصحك ألا تلمسي تليفونه مرة ثانية، أنصحك ألا تلمسي تليفونه مرة ثانية، ولا تجعلي الغيرة تفسد عليك دينك قبل أن تفسد عليك دنياك. الأمر الثاني، إذا قال لها يعني إن لم تحلفي وعلمت أنك فتحت ستطلقين، لك الحلف، لك الحلف أنك لم تمسكيه، لك الحلف وتستغفرين الله بعد ذلك. طب من وين هذه؟ كيف قلنا بذلك؟ المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، والكذب من صفات المنافقين، وأباحه في مواطن ثلاثة: الحرب خدعة، أيضا ملاطفة الرجل لأهلي، الإصلاح بين المتخاصمين. فهنا مسألة أنها تخشى أن البيت تهدم، ودي أصلا خصومة، والصلح خير في هذا الباب. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها ورخص في ذلك، ما رخصه الشرع جاز الحلف فيه، لكن أنا أقول عليها أن تحلف ونيتها على شيء آخر. ما دام الشرع أباح لها أنها تكذب وتقول ما فتحته، والشرع يكفل لها أن تقسم على ذلك، لكن تعظيما للقسم وخروجا من الخلاف تقسم على شيء آخر: والله ما فتحت المحفظة ولا أخذت منها مال. لكن ما تقول ذلك، تقول والله ما فتحت، وتخصب ذلك المحفظة ولم تأخذ منها مال، وبذلك تخرج من هذا الباب، لأن المسألة فيها طلاق ومفسدة عظيمة، فعليك أن تفعل ذلك. سائل يسأل ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وأحد في مسلم حقيقة، فهل الكلام ممكن يكون تسبيح أو استغفار؟ وما معنى الحديث؟ معنى الحديث أنه إذا 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 سلم من الفريضة لا يقوم في نفس الموضع وفي نفس الوقت إلى النافلة، لأنه بذلك لن يفرق بين النافلة والفريضة، ويقع في المحظور، ولكن أمر أن يفصل ذلك بكلامه أعظم الكلام الذكر. عقدنا الأنامل، عقدنا التسبيح بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإنهن مسؤولات مستنطقات، فالأولى التسبيح وعند التسبيح تكوني قد فرقت بين الفريضة والنافلة. وأمر آخر في التفريق بين الفريضة والنافلة، إذا سلم يمشي إلى مكان آخر فيصلي النافلة فيه، فيجوز له ذلك أيضا لأنه بذلك لم يصل الفرض بالنفل. سائلة كريمة تسأل وتقول: هل الذهب يجب أن يصل لقدر معين لكي نخرج له الزكاة، أم أي جزء من الذهب يجب فيه الزكاة؟ لا، الزكاة للذهب لابد أن يبلغ نصابا، لابد أن يبلغ نصابا 75 جرام عيار 24 أو 97 عيار 21 أو 118 أو 113 عيار واحد عيار 18. فالنصاب 85 جرام عيار 24، نعم، ويحسب بحسابه. تقول: وهل الحلق الذي ترتديه البنات في الأذن لا تملك غيره عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، لأن الزكاة لابد أن يكون نصابا، والنصاب أن يصل إلى 85 جرام. وإذا كان يجب فماذا نفعل في السنوات السابقة التي لا نؤدي زكاتها؟ طبعا هو يجب إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فإن كانت السنوات الماضية لا تعلمون أو لا تعلمي وأخذت فتوى أحد آخر فلا شيء عليك فيما سبق، لا شيء عليك فيما سبق، لكن عليك الآن تستقبلي إذا حال الحول سنة قمرية وعندك نصاب الذهب 500 جرام ولو للزينة، لأن الذهب نماء في نفسه ولو للزينة، نعم، فعليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هناك سؤال يقول: هل صور الكرتون أو الكرتون إذا كان يحتوي على صور امرأة متبرجة حرام؟ نعم حرام، يعني لو واحد صورة الكرتون نظر ده الكرتون الآن كأنه يستنسخ البشر، فيه ما فيه من دقة الرسم وغير ذلك ودقة التصوير، ما اسمه جرافيت أعتقد أو غير من ذلك، يعني فيه تصوير كأنه يضاهي خلق الله جل في علاه، لا ما يجوز. وإذا رأى المرأة الأجنبية رأى المرأة امرأة عارية حتى لو كرتون، يعني هذا يعني يؤثر سلبا في الإنسان يجعله ما يستطيع يتحمل، فلا يجوز، لا يجوز تصويره. سؤال أيضا من أخي الكريم يقول: ما الحكم في كثرة الكذب على أمي لأنها مريضة زهايمر، علما أنها توجيهات الدكتور؟ إن كانت توجيهات الدكتور جاز ذلك، وما منع يعني ما منع تشريعا قد يباح للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. فإذا كان الطبيب المختص قال بأنه يعني لكم أن تفعلوا ذلك وأن تقولوا تكذبوا على 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 الأم لأن عندها زهايمر، تسأل أسئلة، تريد أشياء وتسأل عن أغراض، لو ما أجيبت إجابة معينة قد تصيبها صدمة عصبية يصيبها ما يصيبها ويكون الأمر خطر عليها، فهل يجوز الكذب عليها في هذا الباب؟ نعم يجوز الكذب، والفتوى أصلا مرتبة على كلام المختص، والدكتور المختص هو الذي قال بذلك على أن حالتها يعني لابد أن يكون فيها مثل هذا التفاوت، فيجوز الكذب عليها، ونسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. أخت فاضلة تسأل وتقول: أقاطع أختي بسبب جحودها مع أمي ورفضها تحمل المسؤولية، ورفضها تحمل المسؤولية معي أنا وأخي، يعني هي لا تتحمل المسؤولية والأخت هذه تتحمل المسؤولية ومعها أخوها، وأنا غير قادرة أن أكلمها والتواصل معها، ما رفضتك ولا عليها ذنب؟ نعم عليك ذنب، وقطع الرحم من أعظم الذنوب، قطع رحم كبيرة من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم بعدما خلق الله تعالى تعلق بشجن الجبار، فقال لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ويدخل جنة قاطع الرحم، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، لا يدخل جنة قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الكفر يقول: لكم رحم أبلها ببلالها، فلا يجوز لك أن تفعلي ذلك، وإن هي أساءت أحسنوا إليها، وعليك أن تسأليها يعني أن تكون في صفكم وأن تكون معكم متعاونة للنفقة، فإن لم يكن واجب الوصل، لا يجوز القطع. ولذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إليها أقارب أنا أصلهم يقطعوني يعودهم يمنعوني، فقال: إن كان كما قلت فإنك تصفهم. الغرض المقصود بأن الواجب عليك لا يسقط، وهو أنك تتواصلي وأيضا تواصلي المودة والألفة بينك وبين أختك ولا هجران ولا هجران. نسأل الله أن يصلح الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.